بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف العلامة الكبير والمحدث الشهير الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، إلى أن قال الإمام المحدث: باب صلاة التطوع. إلى أن قال: وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الترمذي والنسائي وحسنه، وحسنه الحاكم وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. وعن خارجة بن حذافة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذكر نحوه. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين، وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، وإن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عمر.
الحمد لله مكرمنا برسوله المصطفى الأواه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بصلاة الوتر وهي من أوكد النوافل من بعد الفرائض. قال: بوجوبها بعض الصحابة والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال جماهير العلماء بسنيتها وتأكيدها. فذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلى الترمذي وابن حبان، ورجح النسائي وقفه على أبي أيوب. هذا فيه الأول توكيد صلاة الوتر، وهو من جملة أدلة الإمام أبي حنيفة على وجوب الوتر، والوتر حق. وفي مذهب أبي حنيفة ثلاثة أقوال: أنها فرض، وأنها واجب، وأنها سنة. والمشهور عنه أن الوجوب، وعليه عامة علماء الحنفية، ويروى عن الصاحبين أنها سنة صاحبين. وكذلك قال الجمهور أنها سنة من السنن المؤكدة على كل مسلم. فالمعتمد على قول الإمام أبي حنيفة أن من طلع عليه الفجر ولم يصلي ثلاث ركعات أثم وعليه القضاء، وعليه أن يقضي. وسنية القضاء أيضا عند الشافعية من فاتته الوتر، وكل صلاة مؤقتة فيسن له أن يقضي. وفيه أيضا ذكر ركعات خمس وثلاث وواحدة، ففيه دليل على أنه يجوز الإيتار بواحدة، وكره ذلك الإمام مالك، ولم يعتد به أبو حنيفة، بل جعله لا يسقط الوجوب، بل لابد من ثلاث، بل الوتر عنده ثلاث لا زيادة ولا نقص. الوتر عند أبي حنيفة ثلاث ركعات يصليهن بسلام واحد، ويتشهد تشهدين. وقال الإمام مالك إن الواحدة مكروهة، وأقلها الاقتصار على ثلاث، فأقل ركعة واحدة وهي جائزة عند الإمام الشافعي، إلا أن المداومة عليها أيضا مكروهة كما قال مالك بكراهية الركعة الواحدة مطلقا، وأنه إنما هي تشفع له أن توتر له ما قبلها، فإن لم يكن قبلها شفع فكيف ما أوترت له إذن؟ ما الذي توتر له؟ توتر له ماذا؟ وقد تقدم معنا في الحديث: فإذا خشي طلوع الفجر فليوتر بواحدة، أو فليصلي ركعة توتر له ما مضى. وفي هذا الحديث الوصول إلى خمس، فقد جاءت حديث في الصلاة بسبع وبتسع وبإحدى عشرة، وقيل بثلاث عشرة، وأنها من الوتر، وحملها الشافعية ومن وفقهم أن الثلاثة عشر المراد بها ركعة، المراد بركعة السنة راتبة العشاء، والوتر 11 لا يزيد عليه. ومن أهل العلم من قال مفتوح يصلي ما شاء ثم يوتر بركعة كما تدل عليه بعض الروايات، ولكن هذا محمول على صلاة الليل غير نية الوتر، وأنه يصلي ما شاء كما أسلفنا ذكر حديث الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وقلنا ورد عن سيدنا عثمان أنه يصلي في الليل 100 ركعة، وهكذا جاء عن بعض الصحابة والتابعين بذكر عدد كثير من الركعات في صلاة الليل أو في صلاة النهار. ومنه ما جاء عن التابعين كعلي بن الحسين أنه يصلي في الليلة 1000 ركعة. في دائرة الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وبمثل ذلك نعرف ضعف هممنا وكثرة عجزنا، وأننا إن صلينا الوتر 13 أو 11 قل فيها حضورنا وقل فيها اجتماعنا على المصلى له والمسجود له، وهو الله تعالى. فوجب علينا أن ننتبه وأن نجعل لنا نصيبا من صلاة الليل ولو قل عدد الركعات، لكن بحرصين على حضور القلب مع الذي يقام له ويصلى له ويسجد له، وهو الله جل جلاله. فما مقصود الصلاة؟ أن تجري أركانها وحركاتها على جوارحك، ولكن أن يتصف قلبك بسرها، أن يتصل في قلبك بسر القيام لله، بسر الركوع لله، وبسر السجود لله، وبسر الجلوس بين يدي الله، وبأسرار الفاتحة والآيات، وبأسرار الأذكار في الركعات والسجدات والاعتدال والجلوس بين السجدتين والتشهد. وكلها أقوال لها معاني كبيرة يجب أن ينفتح لها باب قلبك، وإذا انفتح لها باب القلب فوقرت فيه تكاثرت هذه المعاني بلا انقطاع، فإنه لا حد لها ولا غاية. قال سيد الخلق: وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم اجعل لنا نصيبا من سر الصلاة وحقيقتها. ثم أورد لنا حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، قال: ليس الوتر بحتم أي بفرض كهيئة المكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا من أدلتهم. كلام سيدنا علي كما أن من أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي، وقد سأله هل لما ذكر له الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وكذلك في إرساله لسيدنا معاذ إلى اليمن، وأرسل سيدنا معاذ اليمن آخر عمره صلى الله عليه وسلم، فقال: فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. لم يذكر وترا، فبذلك قال الجمهور أنه لا يجب من الصلوات إلا 5، وأوصيك بال5 التي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر، فحافظ عليها في الجماعة دائما، وواظب عليها في العشاء وفي الفجر. وذكر حديث سيدنا جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أن النبي عليهما هو أبو صحابي بن صحابي، توفي أبوه في أحد شهيدا بالغلط على بأيدي مسلمين عند اختلاطهم، ظنوا لم يعرفوه فظنوه من المقاتلين المشركين، وكان يصيح سيدنا جابر أبي فقتل، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فرد ذلك جابر رضي الله عنه، فاعتنى به صلى الله عليه وسلم حتى قضى دين أبيه، ولم يزل يراعيه صلى الله عليه وسلم. وينظر إليه. جابر بن عبد الله يقول قام صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان، ففيه أنه يصلي بهم عليه الصلاة والسلام في رمضان صلاة الوتر، وهي غير صلاة القيام من رمضان أو القيام في رمضان، ومتصلة بها. ففيه أيضا خشية النبي وإشفاقه ورحمة أمته أن تكتب عليهم فتزيد الفرائض فيقصر المقصر فيتعرض للإثم والعذاب، فترك ذلك فجعل الناس يصلون ليالي رمضان أوزاعا، وقد يصلي الرجل بصلاة الرجل والرجل يصلي بصلاة الاثنان والثلاثة والرهط والخمسة وأقل وأكثر متوزعين في المساجد، حتى توفي أبو بكر الصديق ومضى صدر من خلافة سيدنا عمر، فلما كان في السنة السادسة عشر جمعهم على إمام واحد، الرجال على إمام والنساء على إمام، يصلون صلاة قيام رمضان المشهورة بصلاة التراويح ويوترون. إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، ففي دليل على أن الوتر ليس بمكتوب أي ليس بواجب، فهو إذن من السنن المؤكدة. وظاهر هذه الرواية أنه في ليلة واحدة خرج، لكن مع مجموع الروايات يدل على أنه زاد الناس في الليلة الثانية ثم خرج يصلي بهم في الليلة الثالثة، فضاق المسجد ممن يجي، جاء الناس من الأماكن بدل ليصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم، فلما كانت الليلة الرابعة تأخر عنهم صلى الله عليه وسلم، ثم خرج في الفجر وأخبرهم أنه لم يخفى علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلى الله عليه وسلم. وما عرض عليه من حال المتكاسلين والمتخاذلين من أمتي زاده خوفا عليهم، حتى قال ولو كتب عليكم ما قمت به ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فكان ذلك إشفاقا عليهم. ومجموع ما روي أنه خرج ثلاث ليال، ولم يبين في أي سنة من سني الهجرة، ثم ترك ذلك ومضى عليه الحال في خلافة سيدنا أبي بكر وصدرا من خلافة سيدنا عمر، خرج فطاف في رمضان في المسجد، وهي المسجد أوزاع متفرقون، بعضهم وحده يصلي وبعضهم معه واحد بعضهم معه اثنين بعضهم معه ثلاثة بعضهم معه أقل وأكثر، وقال والله لا أظن لو جمعناهم على قاري واحد. وفي بعض الرواية أنه أشار عليه بذلك سيدنا علي، واستشار سيدنا علي وأشار عليه بذلك، فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، وخرج والناس يصلون بصلاة أبي، فقال سيدنا عمر نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، أي أنعم وما أكرم وأجمل هذه البدعة، فسماها بدعة من حيث أنه لم يتم الاجتماع على إمام واحد فيما قبل، فصار ذلك. وقد ذهب ما خشيه صلى الله عليه وسلم من الفرض بوفاته، فإن لا يتجدد بعد ذلك فرض، فجمعهم ومر سيدنا علي ليلة من الليالي في رمضان، فأعجبه اجتماع الناس في المساجد، وكان الغالب في الصحابة من أول الليل إلى آخر الليل يصلون فيرجعون وقت السحر إلى بيوتهم، فيمضي بهم عامة الليل في صلاة القيام. فقال سيدنا علي نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا. يعني كنت سبب في إقامة هذه الجماعات في المساجد وحنين المساجد بالصلاة طول الليل في ليالي رمضان. نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا. فرضي الله تعالى عنهم ورزقنا محبتهم ومتابعتهم. وجاءنا بحديث خارجة بن حذافة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم أعز أموال العرب. الجمال الحسنة. قال وما قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفيه تحديد صلاة وقت صلاة الوتر، وأنه ما بين صلاة العشاء أي بعد فعل العشاء، فلا يصح الوتر قبل صلاة العشاء ولكن بعد صلاة العشاء، ولو صلى العشاء تقديما لأجل سفر أو مرض يصح أن يصلي الوتر وإن كان الوقت وقت المغرب، فإنه قد صلى العشاء. ولو لم يصلي العشاء وانتصف الليل فلا يجوز أن يصلي الوتر حتى يصلي العشاء أولا. فإذا فعل صلاة العشاء دخل وقت صلاة الوتر، فيبقى مستمرا إلى طلوع الفجر كما سمعت في الحديث. وهذا الذي عليه الجمهور أنه يخرج بطلوع الفجر ويبقى بعد ذلك قضاء. وقال بعض الصحابة بعض التابعين أنه يبقى الوقت إلى أن يصلي الصبح، وما دام لم يصلي فوقت الوتر باق، فيصلي الوتر قبل أن يصلي الصبح. وكره ذلك بعض الأئمة، وكره الحنفية أن يصلي بعد الأذان شيئا غير سنة الصبح إلى أن يصلي. فإذا صلى الصبح فبالاتفاق يكره له أن يصلي النوافل المطلقة، وفي المقيدة والقضاء خلاف إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وفيه تأكيد فضلها وتعظيم شانها، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الله الله. وذكر حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. رجب داود بسند لا ينزع الحاكم ولو شاهد ضعيف. وهو من أدلة الحنفية على وجوب الوتر. وقال الجمهور أن ذلك حث وتأكيد على السنية جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب. فمن لم يوتر فليس منا، ليس على سنتنا وطريقتنا، ففي سنته عليه الصلاة والسلام المحافظة على صلاة الوتر والمواظبة على صلاة الوتر، وقد صلى الوتر في السفر على الراحلة. وهذا من أدلة الجمهور أنها ليست بفرض، فإن الفرض ما يصلى على الراحلة إنما يخرج له. وقد صلى على الراحلة فأوتر على الراحلة صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فإن أرادت الوتر فذلك محل الاتفاق، وهو الظاهر من قولها ولا غيره. فهل في غيره تصلى التراويح؟ في غير رمضان تصلى التراويح؟ ما تصلى إلا في رمضان. فإيش الذي في غير رمضان؟ الوتر. الوتر هو الذي ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة أولا. وثانيا ثبوت أو الرواية الزيادة على 11 عن غيرها لا يرد، لأن إثبات المثبت مقدم على نفي النافي فيكون على حسب علمها ما رأت منه يصلي أكثر من هذا. قالت يصلي أربعان فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود فيها صلى الله عليه وسلم. قال لا تسأل عن حسنهن ومن أحسن منه عملا صلى الله عليه وسلم وطولهن. وقد ذكر لنا ذلك ابن مسعود في ليلة من الليالي في أن صلى الله عليه وسلم يبرز أحيانا في قيامه في الليل ويخرج من بين الحجر ومنه ما يعرف بمحراب التهجد خلف بيت السيدة فاطمة قدام مكان أهل الصفة فقد يتهجد في ذلك المكان. وحديث أنه تبعه في بعض الليالي الصحابي الثاني بعض الصحابي دلالة أنه يبرز خارج الحجرات وأنهم يأتون للصلاة معهم. ويقول سيدنا بن مسعود رأيته قائم يصلي فجيت وصلي خلفه في أورك. قال افتتح البقرة فقلت يركع على مئة. قال فجاوزها حتى أتمها فافتتح آل عمران. لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله الرحمة ولا آية عذاب إلا وقف واستعاذ بالله من العذاب. قال فقلت يركع بها فجاوزها أقرأ سورة النساء حتى هممت بأمر سوء. قال ما هممت به؟ قال أن أقعد وأتركه صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت وصبر معه حتى كمل الركعتين معه عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الركعة الأولى قد قارب ربع القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قال عائشة قلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهكذا جاء في الأنبياء عن يقظة قلوبهم وفيه اختصاصهم بأنهم أثناء النوم يكونون على جمعية على الرحمن وذكر له لا يغفلون عنه كما يكون حال قلب المستيقظ من سواهم وزيادة عليهم صلوات الله وتسليماته. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وبهذا اتفقوا على أنه لا ينقض نومه وضوءه بخلاف نوم غيره على الخلاف. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وقال ابن عباس وهو يحضر صلواته لكن هذا وسط الحجرة إذا كانت ليلة خالته ميمونة بنت الحارث فقد يأتي ويصلي وينام في حيث الحجر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة ويتحسس من قيامه صلى الله عليه وسلم إذا قام معه يصلي خلفه نصيبا من صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل. وهو الذي علمه وقام ليلة خلفه عن يساره فأداره عن يمينه. وكان يراقب قيامه في بعض الليالي لم يحس ابن عباس ولم يقم. قام عليه الصلاة والسلام على عادته وتوضأ وصلى. فلما جاء وقت السحر صار يقول نام الغليم حتى استيقظ سيدنا ابن عباس وقام يصلي في آخر الليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم يقول نام حتى نفخ أخرج الهواء من فمه صلى الله عليه وسلم. فقد إذا استغرق في النوم نفخ. فقال ثم قام فصلى ولم يتوضأ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فلا ينتقض الوضوء بنومه صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصوصياته. وفي رواية لو معنا قال نصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة بضم ركعتي الفجر أو بضم ركعتي العشاء تصير 13 ركعة. وقد جاء عنه 7 و9 و11 وهكذا تعددت الروايات عنه. وعنها أيضا سيدة عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ففيه جواز أن يجمع بين الأكثر من ركعتين بسلام واحد، وهو الذي عليه الجمهور أيضا. وقد علمنا مذهب المالكية أنه لا يصح التنفل إلا بركعتين فقط لا يزيد عليهما لا في ليل ولا في نهار، وفرق الحنفية بين الليل والنهار. وكلامهم من حيث الأفضل، إلا عند مالك فإنه يوجب أن لا يزيد التنفل على ركعتين ركعتين. وفي هذا الحديث أنه لم يجلس في شيء إلا في آخرها، وفي أنه لم يتشهد بينها. فإذا صلى 5 أو 7 بسلام واحد فيجوز أن يتشهد تشهدين، وهل يجوز أن يزيد على التشهدين؟ المعتمد لا يجوز، وقيل يجوز أن يتشهد من كل ركعتين كما لو صلى غير الوتر من النفل المطلق، فيجوز أن يتشهد في كل ركعتين. وفي هذا في قوله لا يجلس في شيء إلا في آخرها نفي الجلوس أصلا، فلا تشهد فضلا عن السلام إلا التشهد الأخير. وهكذا بينت أنه صلى الله عليه وسلم صلى من كل الليل، أو ترى صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر من كل الليل قد أوتر، يعني قد أوتر في أول الليل وقد أوتر في وسطه وقد أوتر في آخره، فهو القدوة للكل عليه الصلاة والسلام. وتقدم حديث سيدنا خارج الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ففيه أنه قد يصلي الوتر أول ليل ووسطه أو آخره، وهو الغالب من فعل عليه الصلاة والسلام. وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. نعم. وقد كان سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان يوتران قبل النوم، وقد كان سيدنا عمر يوتر من آخر الليل، وسيدنا علي. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وفي الخلاف عن الأفضل جاء الجمع بين الروايات عند بعضهم بأن من كان يثق من قيامه بالليل فالأفضل أن يؤخر ويجعل آخر صلاته من الليل وترا كما يأتي هذا الحديث، وإن كان لا يثق من قيامه بالليل فالأولى أن يوتر قبل أن ينام. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، رزقنا الله متابعته وحشرنا في زمرته وملأ قلوبنا بمحبته وحققنا بالاقتداء به وأهالينا وديارنا ومن فيها، وأن يصلح لنا ولكم شؤون ظاهرها وخافيها، ورقينا في تقواه أعلى مراقيها وفي المعرفة به أعلى مراقيها وفي المحبة منه والمحبة له أعلى مراقيهما، وأن يقينا كل سوء حاط بعلمه في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.